بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على رسوله المصطفى الأمين محمد وعلى آله الطاهرين، من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله إنما كنتم تتابعوننا، أهلا بكم في حلقة الليلة من الحق الحقيق. نستكمل في هذه الحلقة الإضاءة على جملة من مناقب الإمام الحسن عليه السلام، من الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والتسلح بالصبر، وكيف تجلت هذه المناقب في النفوس، حيث نجح الإمام صلوات الله عليه بجذب الناس إلى نهجه الرسالي وولايته بقوة الدراية والحجة ورجاحة العقل وسبل الهداية الحقة. اسمحوا لي مشاهدينا الأفاضل أن أرحب باسمكم بضيفي العزيز سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
مشكور أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
طبعا ما زلنا في رحاب الإمام المجتبى الحسن بن علي عليه السلام، لنسلط الضوء على بعض من مناقبه التي لا تعد ولا تحصى. فقد وقف عليه رجل ذات يوم فقال: يا ابن أمير المؤمنين، بالذي أنعم عليك بهذه النعمة التي ما تليها منه بشفيع منك إليه، بل إنعاما منه عليك، إلا ما أنصفتني من خصمي، فإنه غشوم ظلوم لا يوقر الشيخ الكبير ولا يرحم الطفل الصغير. وكان الإمام عليه السلام متكئا فاستوى جالسا، وقال له: من خصمك حتى أنتصف لك منه؟ فقال له: الفقر. فأطرق عليه السلام ساعة، ثم رفع رأسه إلى خادمه وقال: أحضر ما عندك موجود. فأحضر 5000 درهم، فقال: ادفعها إليه. ثم قال: بحق هذه الأقسام التي أقسمت بها علي، متى أتاك خصمك جائرا إلا ما أتيتني متظلما؟ لقد كرس الإمام عليه السلام أنه موئل للمسلمين على المستوى الاقتصادي، كما هو مرجعهم في دينهم وفقههم، وهو بذلك يجعل حركة اقتصادية وفق قدرته المالية خارج إطار المال الرسمي للدولة، منشئا بذلك خطا موازيا يؤوب إليه الخلق فيما يعسر عليهم من معاشهم. بل أكد على الرجل أنه جاهز للعطاء من وجده في كل وقت يداهمه الفقر. وكان عليه السلام يقول: إني لأستحي من ربي أن ألقاه ولم أمشي إلى بيته، فمشى 20 مرة من المدينة على رجليه حاجا، وخرج من كل ماله 3 مرات، وقاسم الله ماله 2 أو 3 أيضا، حتى أنه كان يعطي النعل ويمسك النعل، ويعطي الخف ويمسك الخف. ولو سأل سائل من كان أعز مخلوق على وجه الأرض بعد أبيه وجده وأمه لما تجاوزه، حيث كان مع حاجته إلى المال لعظم مسؤوليته تجاه اللائذين بباب داره، فإنه كان يتحرى عزيز المال. هون خل نوقف عند قصة رواها الجميع سنة وشيعة. قدم معاوية المدينة بعد أن استتب له الأمر، فجلس في أول يوم يجيز من دخل عليه من 5000 إلى 100000. فدخل عليه الحسن بن علي عليه السلام في آخر الناس، فقال: أبطأت يا أبا محمد، فلعلك أردت أن تبخلني عند قريش، فانتظرت يفنى ما عندنا. يا غلام، أعطي الحسن مثل جميع ما أعطينا في يومنا هذا يا أبا محمد، وأنا ابن هند. فقال الإمام الحسن عليه السلام: لا حاجة لي فيها يا أبا عبد الرحمن، ورددتها وأنا ابن فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ينبغي التوقف عند هذه الرواية، حيث نجد الإمام عليه السلام ينبري لمعاوية في رده المال عليه والتبيان أن لا مجال للمفاضلة النسبية بينهما، لا في عقل ولا في دين ولا في شرع، وحري بالباحثين أن ينقبوا في المرويات الموضوعة التي تظهر عطاءات معاوية للحسن والحسين عليهما السلام، والتي تصوره بأنه السخي الذي لا يبارى وأنه المنهم الذي لا يجارى، ومع أن هذه المدسوسات ما كانت لتكون إلا من وضع المتزلفين للأمويين الذين ما فتئوا يحاولون تلميع صورتهم، ولم يكن الإمام عليه السلام ليأخذ من معاوية إلا ما له من عطاء في بيت المال كسائر المؤمنين، أو مما شرط عليه في العهد كما سنبين لاحقا، وإلا كان شريكا له في عدم القسط في القسمة والعياذ بالله. وقد بلغ من حلمه وأناته عليه السلام أنه انتهج أسلوبا من الصبر الزائد في سبيل الله، مستجلبا بذلك كثيرا من الناس إلى نهجه وولايته. فقد روى المبرد وابن عائشة أن شاميا رآه راكبا فجعل يلعنه، تصور أن يلعن الإمام والعياذ بالله، والحسن عليه السلام لا يرد. فلما فرغ أقبل الحسن عليه السلام فسلم عليه وضحك، قال: أيها الشيخ، أظنك غريبا ولعلك شبهت، فلو استعتبت أعتبناك، ولو سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا أحملناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عريانا كسوناك، وإن كنت محتاجا أغنيناك، وإن كنت طريضا آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك، فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك، لأن لنا موضعا رحبا وجاها عريضا ومالا كثيرا. فلما سمع الرجل كلامه بكى ثم قال: أشهد أنك خليفة الله في أرضه، الله أعلم حيث يضع رسالته، وكنت أنت وأبوك أبغض خلق الله إلي، والآن أنت أحب خلق الله إلي، وحول رحله إليه وكان ضيفه إلى أن ارتحل وصار معتقدا لمحبته. نعم، لقد تعرض الإمام عليه السلام لحملة إعلامية قادتها السلطة بشكل ممنهج وخطير في محاولة لعزل البيت النبوي عن المسلمين، بحيث لا يرون بعد ذلك من شرعية إلا للسلطة الحاكمة. فامتص الإمام عليه السلام بحلمه وسعة صدره تلك الحملة، ومن فك يعلن بأخلاقه الرفيعة عن ذلك المحتد العظيم والنبل الكريم، مما جعل سعي أعدائه يبيد وظنهم يخيب، وبقي ألقه ماثلا لدى كل من تعرف عليه أو سمع به. بالعودة إلى العطاء وسد ثغرات المسلم، فإننا سمعنا عبر التاريخ بالكثيرين من الناس الذين كانوا يجودون ويعطون واشتهروا بالكرم حتى ذاع ذلك عنهم وشاع، وهي بكل الأحوال صفات حميدة، أنا لا أريد أن أبخس أصحابها أشياءهم. بيد أن العطاء يختلف من شخص إلى شخص تبعا لنفسية المعطي وغاياته، وإلا فقد قدم كثيرون للإسلام كل غال ونفيس. فكما قلت، علامة تنزل سورة الإنسان في ثلاثة أرغفة من شعير، سوى أن الذين أعطوا كانوا بما أعطوه يبتغون وجه الله أولا، ولأن العطاء سجية لديهم ثانيا، ولأن النفسية الكبيرة تنعكس على أعطياتهم فتكبر. وهكذا روى في كتاب صفوة الصفوة أن رجلا جاء إلى الحسن عليه السلام وسأله حاجة، فقال له: يا هذا، حق سؤالك يعظم لدي، ومعرفتي بما يجب لك يكبر لدي، ويدي تعجز عن نيلك بما أنت أهله، والكثير في ذات الله عز وجل قليل، وما في ملكي وفاء لشكرك. فإن قبلت الميسور ورفعت عني مؤونة الاحتفال والاهتمام بما أتكفله من واجبك أو أتكلفه من واجبك فعلت. فقال: يا ابن رسول الله، أقبل القليل وأشكر العطية وأعذر على المنع. فدعا الحسن عليه السلام بوكيله وجعل يحاسبه على نفقاته حتى استقصاها. قال: هات الفاضل من 300,000 درهم. فأحضر 50,000. قال: ما فعل 500 دينار؟ قال: هي عندي. قال: أحضرها. فأحضرها، فدفع الدراهم والدنانير إلى الرجل وقال: هات من يحملها لك. فأتاه بحمالين، فدفع الحسن عليه السلام رداءه لكرة، أي لأجرة الحمالين. فقال مواليه خدم اللي عنده بالبيت: والله ما عندنا درهم. قال: لكني أرجو أن يكون لي عند الله أجر عظيم. وقد مر ذات يوم على فقراء وقد وضعوا كسيرات على الأرض وهم قعود يلتقطونها ويأكلونها، فقالوا له: هلم يا ابن بنت رسول الله إلى الغداء. قال: فنزل وقال: إن الله لا يحب المستكبرين، وجعل يأكل معهم حتى اكتفوا وزاد على حاله ببركته عليه السلام. ثم دعاهم إلى ضيافته وأطعمهم وكساهم. ومن جليل حضور شخصيته بين ظهراني الأمة أنه كان يفتي بين كبار السن من المسلمين، وذلك بعد إذن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام. فقد روى القاضي النعمان بأسناده عن عبادة بن الصامت أن أعرابيا سأل أبا بكر قال: إني أصبت بيض نعام فشويته وأكلته وأنا محرم، فما يجب علي؟ قال: يا أعرابي، أشكلت علي في قضيتك. فدله على عمر، فأحاله عمر على عبد الرحمن بن عوف. فلما عجزوا جميعا قالوا: عليك بالأصلع، يقصدون عليا عليه السلام. فقال أمير المؤمنين عليه السلام للأعرابي: سل أي الغلامين شئت، الحسن أو الحسين، يشير إلى الحسنين عليهما السلام، بدك اسأل من تريد منهم أو أولادي. قال الحسن عليه السلام: يا أعرابي، ألك إبل؟ قال: نعم. قال: فاعمد إلى عدد ما أكلت من البيض نوقا فاضربهن بالفحول، فما فضل منها فهده إلى بيت الله العتيق الذي حججت إليه. فقال أمير المؤمنين للحسن عليه السلام: إن من النوق السلوب التي تلقي ولدها بغير تمام خلقته، ومنها ما يزلق، أي يسقط ولده فلا يعيش. فقال الحسن عليه السلام: إن يكن من النوق السلوب وما يزلق، فإن من البيض ما يمرق، أي يكون فاسدا دون فرخ. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الذي فهم هذا الغلام هو الذي فهمها سليمان بن داود عليه السلام. إخوتي المشاهدين، يبدو أن عقلا خبيثا كان مستمرا في حربه على أهل البيت عليهم السلام منذ اللحظات الأولى التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله. فقد طعن أقوام من أهل الكوفة في الحسن بن علي عليه السلام، فقالوا إنه عيي لا يقوم بحجة، أي إنه قاصر في كلامه، ولم يفهموا أنه متأدب بحضور أبيه الوصي. فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام، فدعا الحسن صلوات الله وسلامه عليه، قال: يا ابن رسول الله، إن أهل الكوفة قد قالوا فيك مقالة أكرهها. قال: وما يقولون يا أمير المؤمنين؟ قال: يقولون إن الحسن بن علي عي اللسان لا يقوم بحجة، وأن هذه الأعواد، أي المنبر، فأخبر الناس. قال: يا أمير المؤمنين، لا أستطيع الكلام وأنا أنظر إليك. فقال أمير المؤمنين: إني متخلف عنك، فنادي أن الصلاة جامعة. فاجتمع المسلمون، فصعد عليه السلام المنبر فخطب خطبة بليغة وجيزة، فضج المسلمون بالبكاء. ثم قال: أيها الناس، اعقلوا عن ربكم، إن الله عز وجل يقول: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فنحن الذرية من آدم، والأسرة من نوح، والصفوة من إبراهيم، والسلالة من إسماعيل، وآل من محمد صلى الله عليه وسلم. نحن فيكم كالسماء المرفوعة والأرض المدحوة والشمس الضاحية وكالشجرة الزيتونة لا شرقية ولا غربية التي بورك زيتها، النبي أصلها وعلي فرعها، ونحن والله ثمرة تلك الشجرة، فمن تعلق بغصن من أغصانها نجا، ومن تخلف عنها فإلى النار هوى. فقام أمير المؤمنين عليه السلام من أقصى الناس يسحب رداءه من خلفه حتى على المنبر مع الحسن عليه السلام، فقبل بين عينيه ثم قال: يا ابن رسول الله، أثبتت على القوم حجتك وأوجبت عليهم طاعتك، فويل لمن خالفك. هذه نتف من سيرة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه.
نعم. رحبوا بكم مجددا سماحة
الشيخ، وكذلك
المشاهد الكريم. سماحة الشيخ، لسأل أن يسأل عن حج الإمام الحسن عليه السلام 20 عاما ماشيا، ماذا يمكن أن يمثل هذا الحج؟
حج في اللغة أما حججت إلى بلدك، قصدت بلدك. الله سبحانه وتعالى أخرج الاصطلاح الشرعي من جوف اللغة.
نعم.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
نعم.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. شو قال الله؟ يأتوك رجالا، يعني على أرجلهم، مش رجالا في مقابل النساء.
نعم.
وإلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني على كل ما يركب من الدواب وغيرها في زمان. ليش الله ذكر يأتوك رجالا قبل الضامر؟ أباح أن يأتي الإنسان على رجلي وأن يأتي على ضامر. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه حج إلى الله، إلى حرم الله، يعني أما حرم الله ماشيا بأصعب وسيلة يكون فيها الحج، هو المشي، حتى تتورم قدماه. ليش؟ ليكون أسوة للناس، علم الناس التأسي. هاي حادثة أستاذ أحمد سأربطها بحادثة أخرى.
لا.
نحن الآن ببركة الله نسجل هذا البرنامج في حرم أبي عبد الله الحسين
سلام
أبي
الله.
الأحرار. أنت تذكر كيف يزحف الناس في الأربعينية يوم عاشوراء، المواكب، المقعد، الأعراج، الضرير، كلهم يأتون إلى أبي عبد الله بتظاهرة عظمى. ترى هل أن الشيعة إخواني المشاهدين يخترعون اختراعات من عندهم؟ نحن منخترع، منساوي هك في مقابل كما يحلو للبعض. شوف، انظروا إلى الشيعة في مقابل الحج إلى بيت الله يحجون إلى الأضرحة التي حرم رسول الله. عملك رويدك. أولا نأتي لزيارة ابن بنت رسول الله في هذه البقعة المباركة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نزورها، لأنه بشر بشهادة الحسين وضمن لزوار الحسين، وهي الأحاديث من المسلمين جميعا. ثانيا، منذ متى كانت زيارة قبور الأولياء محرمة إلا عند جنس معين من الناس، أصحاب أفكار معوجة وأشكال مركوسة معكوسة؟ شوف، جميع المسلمين، هذا قبر أحمد بن حنبل يزار، قبر أبي حنيفة يزار، قبور أئمة المسلمين الذين ارتضوهم أئمة لهم يزورونهم، قبر ابن عربي بالشام يزورونه، في داخل المسجد الأموي في الشام قبر يحيى ابن زكريا ويزار، وهكذا. اثنين، أنا أريد أن أسأل المسلمين سؤالا. عندما هاجر علي عليه السلام وأمه فاطمة بنت أسد والتي أصبحت زوجته فيما بعد فاطمة بنت محمد وفاطمة بنت الزبير ابن عبد المطلب، وهاجر معه أيمن ابن أم أيمن وبعض ضعاف مكة وأم أيمن، شو نزل فيهم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، مدحهم الله. كيف وصلوا إلى المدينة من مكة؟ كان مع علي مال لرسول الله وأمره أن يشتري النجائب، وكان معهم ما يركبون عليه، لماذا ساروا مشيا تأسيا برسول الله حتى أدميت قدما علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب وأمه فاطمة بنت أسد. وفي بعض الروايات أن رسول الله مسح على قدميه فلم يشعر بعدها بوجع في قدميه على الإطلاق. ليش؟ تأسيا برسول الله. نحن عندما نزور قبر الحسين إنما نتأسى بأئمتنا، هذه التأسي حجة. أما إلى الشيء، حج إلى بيت الله الحرام الإمام الحسن ماشيا، نحن نتأسى. إن أمكننا الحج مشيا نحج، وإن أمكننا أن نزور رسول الله مشيا نزوره، وإن أمكننا أن نزور الحسين أو أحد الأئمة مشيا نزوره. نتأسى بزينب التي مشت إلى قبر أخيها صلوات الله وسلامه عليه، بالصحابي الكبير جابر بن عبد الله الأنصاري الذي جاء مشيا إلى قبر الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. هذا المشي الذي اتخذ بعدا عباديا أسس له من جملة من أسس إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه. كان بإمكانه أن يركب كما يركب المسلمون جميعا، لكنه آثر أن يحج إلى ربه ماشيا. هلا قد يقول لي قائل، شيخنا أنت تخلط بين قبور أئمتكم وبين الكعبة الحرام. وما ميزة الكعبة الحرام؟ كل المسلمين يروون كالتالي: إن إيذاء المؤمن أصعب عند الله من هدم الكعبة وقتل 10,000 من الملائكة مسومين. المؤمن أكرم على الله من الكعبة، فما بالكم بريحانة رسول الله الحسن بن علي أو ريحانته الأخرى سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. هذه مسألة ينبغي أن تكون واضحة. الحج واجب، الزيارة مستحبة لا شك في ذلك، ما حدا يقولنا ما لا نريد قوله، لكن لا مجال للمفاضلة بين مثلا أي أشرف بقعة من بقاع الأرض. الآن كل المسلم جله ماذا يقول؟ إن أشرف بقعة هي التي ضمت جسد رسول الله صلى الله عليه وآله، إن تربا ضم الطهور طهور، فإذا البقعة التي فيها مرقد رسول الله أشرف بكثير من الكعبة التي جعلها الله للناس قيام. هي الكعبة ما هي؟ هي أن الله تعبدا بأحجار صماء لا تضر ولا تنفع، لكنه نزع الكبر من نفوسنا بالحج إليها وجعلها مشعره الحرام وبيته الذي جعله للناس
الحمد قيام. لله. سماحة الشيخ، إلى سؤال آخر: موقفنا من الروايات التي ذكرت العطاءات من معاوية للإمام الحسن عليه السلام؟
يجب أن نمحص يا أخي الكريم في هذه الروايات التي تصور أنه أعطى لعبد الله بن جعفر 100,000 دينار، وللحسين بن علي 100,000 دينار، وللحسن بن علي 100,000 دينار، وقال انظر ماذا يفعلون بهم للذي أرسله، ثم قال له شوف هأعطيك هاي الأموال، وعبد الله بن جعفر سيفعل كذا وكذا، الحسن بن علي سيفعل كذا وكذا، والحسين بن علي سيفعل كذا وكذا، باعتبار أن معاوية ذلك الألمعي الذي يعرف نفسيات كل الناس. هذه الروايات في جلها وفي معظمها محدودة، مقطوعة السند، فيها ضعاف ينبغي أن ننظر إليها بدقة. هلا لقائل أن يقول إذا كان إمامكم لم يأخذ من معاوية فمن أين كان يعطي هذه العطاءات؟ ومن قال لكم إن أئمتنا كانوا فقراء؟ أولم يستخرج علي من ينبع المياه فجعل للأرض قيمة، فوزع ما وزع وترك لأولاده ما ترك؟ ثم هل كانت عطاءاته الإمام الحسن مقطوعة من بيت مال المسلمين، حاله كحال بقية المسلمين. ثم هل كان إمامنا الحسن مقطوعا أبدا؟ لا يوجد له شيعة ومحبون يؤدون إليه الخمس الذي افترضه الله سبحانه وتعالى لأولي القربى، ويقوم هو بإعادة توزيعه على مسارات المسلمين كافة. هذا أمر يجب إعادة النظر فيه. ما حدا يحاول يصور أن معاوية كان ذلك المعطاء، كان يعطي لمصلحته الخاصة، وهو الذي أسس في هذه الأمة العطاءات التفاضلية، وهو الذي حرم الناس. انظر، هو أرسل كتابا موحدا إلى الجميع، فمن كان مواليا لأبي تراب فاقطع عطاءه من بيت المال واهدم داره. وهو اللي سلط سمرة بن جندب الأنصاري على الناس، وزياد بن أبيه من بعده ومن قبل، وهو الذي حملت إليه رؤوس الصحابة من الحضرميين وعمر بن الحمق الخزاعي وحجر بن عدي الكندي وأمثالهم من هؤلاء الناس. أنا أدعو بكل محبة إلى إعادة النظر في هذه الأحاديث والتدقيق والتمحيص فيها.
نعم. تبيان كريم.
بيّن الشيخ قلنا أنه قال له ورددتها عليك وأنا ابن فاطمة. إذن الإمام لم يكن ليقبل بذلك إلا أن يكون عطاء له أو فيما عاهد عليه من خراج دار أبجرد، كما سأبين في حلقات مقبلة.
خالص الشكر لكم سماحة مشكور الشيخ. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. ماذا في سيرة الحياة الإمام الحسن عليه السلام؟ غدا نتابع وإياكم برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. وهذه حكمة نختب بها للإمام الحسن عليه السلام، حيث يقول: من عبد الله حق عبادته عبد الله له كل شيء. في كلاءة الله دمتم، والسلام عليكم.
عليكم السلام.